الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب إله العالمين محمد وعلى آله الشهداء على الناس أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الخروج من هذه المسألة انتهينا منها وذكرنا بحمد الله مر بنا الدليل الموجب الثاني للالتحاق بالركعة والاعتداد بالركعة اللي هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي هي كلها في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 ثلاث روايات أو ثلاث صحاح لعبد الرحمن بن الحجاج ورواية أخرى الرابعة رواية حفص نعم موثقة حفص بن غياث في الباب أربع روايات إن لم يكن أكثر بعد فيه. ومر بنا كيفية تقريب أن إدراك الركوع بمفرده موجب لإدراك الركعة. هنا أردنا أن مورد خلنا أذكر لكم الفروض على أساس تصير واضحة شوية لأن في استفادة صناعية مهمة الآن نريد نستفيدها لمسائل لاحقة من هذه الروايات كي لا نعيد الكرة نقرأ الروايات وتعال سخن التنور للفرض وكيفية الاستفادة. ما دام احنا هني مرة واحدة نطبخ طبقات أخرى. دعوني أذكر لكم أحد فنيات الاستنباط المعهودة عند الكبار رضوان الله تعالى على الماضين. عندما يدخلون في مسألة يريدون فض فقيه كبير كذا يريد يستنبط مسألة غالبا الفقهاء لاستنباط مسألة معينة فصل معين بدأ بمسألة معينة بل حتى الفصل يقرؤون مثلا الآن ما قيل ويقال في هذه المسألة والأدلة وكذا لكنهم أيضا يقرؤون مسائل أخرى إما أشير إليها في الكلمات ذات صلة وربط أو هم يحدثون ويتنبهون اتصالها بهذه المسألة وإن لم يشر بقية الأعلام إلى الاتصال. لماذا يقرؤون يعني بعبارة أخرى في خضم استنباطهم لمسألة واحدة يقرؤون بعد مسألة أخرى أدلتها فصل معين يقرؤون قبل لا يستنبطون يقرؤون غالبا يعني قراءة ولو سريعة ولو مرورا يقرأون كل مسائل الفصل. لماذا؟ بل إجمالا هي سر المهنة بل إجمالا أيضا يقرأون أدلة مسائل أخرى ذات صلة. لماذا؟ أو هذا الفصل الآن في صدده فصل في باب الصلاة فصل في باب النكاح فصل في باب البيع أي مرة ترونهم يلاحظون فصل آخر فصل آخر كم فصل في باب البيع. ستريد تستنبط دي المسألة لو تريد تستنبط 20-50 مسألة يقول صحيح أريد أستنبط هذه المسألة. لكن هناك ضرورة لاستنباط هذه المسألة من مسح ميداني لمسائل عديدة في ذا الكتاب ذا الباب، وقد يكون يستلزم مسح ميداني لأبواب أخرى وكتب أخرى، يعني غير كتاب البيع غير كتاب الصلاة غير كتاب كتب، يعني أبواب أخرى في الفقه لابد أن تمر عليها تطلع عليها. لماذا؟ واضح، لأن المسألة الواحدة والفصل الواحد أو المسألة الواحدة أو المسألتين غالبا دائما هي مسألة ذات ارتباط شبكي منظومي بمسائل أخرى، يعني من النادر هاي إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يرتبط بأحد مستغني عن الكل والكل يقوم به، أما بقية المواجهة مستغني عن الكل وحده ولا شريك له، ما في وحده ولا شريك له، دائما شبكيات منظومات، هذا يتكي وهذا يتكي وهذا لما جرى ولما جرى. مثلا الآن واحد افترض يريد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يبني هذا المبنى، أدري تبدأ المبنى تبدأ من زاوية واحدة وعجر واحد وتركز النظر وتقصر النظر عليه وما تلاحظ كل الزوايا، ولو أنت الآن ما تبدأ فيها مو بناك تبدأ فيها، بس تلقائيا هندسة ذلك الركن الأول ذلك الجزء الأول مرتبط بماذا؟ مرتبط بهندسة كل أجزاء المبنى، لا أقل أعمدة المبنى سمو كل أجزاءها التفصيلية مرتبط بماذا؟ بهندسة أعمدة المبنى. هي هذا المبنى. الأخوة يستصعبون الاستنباط، يصعب عليهم لما يلتفتوا لها المطلوب كيف الارتباط الشبكي. أحد مقومات الاستنباط الفطنة والتنبه للارتباط الشبكي في مقام الاستنباط في ارتباط شبكي والاستدلال، تارة مو في مقام الاستنباط قبل مقام الاستنباط والاستدلال، في مقام تصور المسألة، تصور المسألة يحتاج لك إلى تصورات المسائل الأخرى، وهذا معنى صعوبة النص القانوني. بعض النص واحد قانوني بس كيف تفهمه؟ بغض النظر عن الاستدلال عنه، الاستدلال له والاستنباط له، نفسك تلتفت إليه تصوران ما تستطيع أن تلتفت له إلا تذهب وتتصور جمع مسائل جميع الباب. الآن افترض الفتوى قائمة على أن محاربة داعش محاربة بغاة، يعني غير تروح تلتفت شنو البغاة، وين محلهم من الإعراب في أبواب الفقه في أبواب الجهاد، الشبكية المرتبطة بالبغاة ما هي، وليش تتحير المسائل كذا، أو هناك تسالمات في، بس غير تلتفت إلى كيف ارتباط هالبحث، لما انطبق عليهم هذا العنوان لم ينطبق عليه عنوان آخر، انطبق عنوان آخر وكيتو وكيتو وكيتو. وهل ما جرى طبيعة الأبحاث الفقهية والمسألة أو حتى على كل مسألة في أي علم من العلوم، ارتباط شبكي تارة في أصل تصور المسألة، ولما تبقى مبهمة لدى الإنسان، هو من يتتبع من يتقصى من أي نعم ملاحقة علمية يقوم بها مع بقية المسائل تتضح للجلية الصورة، سواء لأصل تصور المسألة أو استدلال المسألة واستنباط المسألة. طبعا فيها عناء، طبعا فيها كذا، بس حينئذ الإنسان يقف على جذور المسألة، يقف على توازنات المسألة، استدلال المسألة ما يكون بشكل ناتئ مبتور أو مبهم غامض، هو الغموض به السبب. على كل هذه فائدة حبيت أذكرها، إنه التفت لها الإنسان. ومن ثم أنتم تلاحظون الآن دأب الروايات لما تذكر مطلب، هي الرواية فيها فوائد وفيها دلالات على أمور كثيرة، ولو هي في صدد ولو هي صددها الأصلي أو جهة صددها الجهة التي هي في صددها الأصلي جهة واحدة، مسألة واحدة، لكن هي تلقائيا ماذا؟ ترتبط بمسائل متعددة. ولذلك دأب الشهيد الثاني رحمة الله عليه يذكر لكل رواية فوائد، الفوائد المستخلصة من هذه الرواية. هذا حتى في عالم العقائد ما كذا. على كل، فنأتي لهذه المسألة الآن. خلينا نقرأ فروض الروايات. فروض الروايات: رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة، فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد، حتى لا ركوع ولا سجود بس قيام، حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف الركعة الثانية وقد قام القوم؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس. لاحظ هنا إذا تتذكرون، الآن هو يعتد بهذا القيام الثاني من دون أن يكمل الركعة الأولى. هم لما قاموا هو قائم، لما قاموا القيام الثاني الإمام الجماعة لما قام القيام الثاني وهو قائم بعدما ركع وسجد، يعتد بهذا القيام الثاني من دون أن يكمل الركعة الأولى؟ ما يعتد به. لاحظوا هنا هذا التحليل الصناعي الفقهي هنا، في حين هو في صلاة الجماعة ومرتبط بصلاة الجماعة، في حين أن المأموم في صلاة الجماعة ومرتبط في صلاة الجماعة، إلا أن أفعال الإمام ما يعتد بها هو هذا المأموم. فعل دل ركعة ثانية المأموم ما يعتد به، حتى ماذا؟ حتى يكمل ركعته الأولى. فمع أن الجماعة باقية بين المأموم والإمام، إلا أن المأموم لا يعتد بالأفعال التي للإمام التي لا تكون وفق لوظيفته. نريد أن نصل إلى ماذا؟ نريد أن نصل إلى هذه التحليل الذي بنى عليه المشهور السلقوي، ما بنى عليه تلاميذ السلقوي جملة منهم ما بنوا عليه، وهما هو أن المشهور قالوا أصل انعقاد الجماعة أمر، والتوافق في أفعال المأموم والإمام أمر آخر. أصل انعقاد الجماعة أمر، ومتابعة المأموم للإمام أمر آخر. هذه صريحة الصحيحة أن الجماعة تنعقد ولا كنت تنعقد. الكلام مو في انعقاد الجماعة، الكلام في أن المأموم يعتد بأفعال الإمام أو لا يعتد بها. يعتد بأفعال الإمام كترتيب لوظيفته، كترتيب لركعاته، أو لا يعتد بها. إن لم تكن وفق، هو لازم أولا يأتي بالأفعال التي عليه في ذمته كوظيفة، ثم يتفق ويوفق ويكيف متابعة للإمام. وهذا نريد نلتفت إليه. هنا المأموم واقف في الركعة الأولى، جيد، واقف قيام، لم يفسح له المجال أن يركع معهم ولا يسجد معهم حتى قاموا للركعة الثانية. الآن هو ماذا يصنع؟ الآن هو مخاطب في حين هو في صلاة الجماعة، مخاطب بثلثي الركعة بشكل منفرد. لا نقول صلاة انفرادية، لكن مخاطب بثلثي الركعة. زين، هاي البرهة الزمانية من ثلثي الركعة، هو منفرد لو هو في جماعة؟ لا، هو في جماعة. غاية الأمر، بقية وظائف الجماعة لا يأتي بها، المتابعة وما أدري كذا لا يأتي بها. إننا عليه أولا أن يراعي، الوظيفة الصلاتية لنفسه. الجماعة في مع وجود بقائها وارتباطه بها، إلا أنها وظيفة في المرتبة الثانية وليست وظيفة في المرتبة الأولى. وليكن، من احنا ما ننفي، ما نقول انه هذا طبعا لا. ذاك امس ما امس او قبل امس مرة بين ان المتابعة كم مرتبة؟ اربع مراتب. ما ننفي هذا الشيء، لكن الكلام بان هذا الذي ادعاه السيد الخوي الان بيجي مسائل عديدة. الانعقاد، بل حتى جملة من المشهورة التزموا في بعض الموارد وعليهم مؤاخذة، غير يعني الكثير الآخرين، أن الانعقاد للجماعة والاعتداد بالركعة سيان سوائية بينهما وشيء وحيثية واحدة، هذا مو صحيح. طبعا وهذا احنا في هذا الصدد، انعقاد الجماعة أمر نص هذه الصحيحة، والاعتداد والمتابعة التي هي لأجل الاعتداد أمر آخر. هذا مو هذا هنا مفاد الرواية، ليس مفاد استثنائي، هذا مفاد يبين ضوابط صلاة الجماعة. لا، أنه مفاد استثنائي وباثنائي ومدشنون وتلصيقي وطوارئي، هذا مو من القبيل. بل هو هذا شو يا أخوان، هذا الفرق بين بصراحة بين منهج السيد الخوي ومنهج صاحب الجواهر، بين منهج السيد الخوي ومنهج حتى سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. منهج سيد محسن الحكيم يتابع فيه الجواهر، كاشف اللثان، الجواهر يتابع كاشف اللثان. منهج تحليلي، مو ناخذ الرواية على جمود ألفاظها على سطح دلالتها، لابد نجري تحليل شوية، تفسير لها، لها استحسانات، لها ذوقيات. يا أخي شنو الرواية؟ حديث تدري خير من ألف حديث تروي. هو معنى المنهج الأخباري، هاي اللي ذكرت لكم أن المنهج الأخباري أو منهج أصولي هذا الشعار، شعار يعني المزايدات. أصل المنهج ترى في الأصوليين منهج حشوي، مع استغفر الله، مع احترام لكل العظماء والكبار من الأعلام. وترى في الإخباريين منهج تحليلي عندهم، قصة يعني، بغض النظر عن في ميز بين المدرستين، لا نريد أن ننفي، ك كما أن الأصوليين بعضهم انسداديون بعضهم انفتاحيون تيون تيون بيون بيون، هاي الاختلافات لا ننفيها. كلامنا في دلما أن الدقة العلمية والتحليلية هل هي من نصيب فقط من يدعي أنه مدرسة أصولية ويمارس عملا المنهج يعني السطحية في الدلالة؟ هذا خطر في التعامل مع الروايات، عدم تركيز على أهمية المتن، فقط نركز على أهمية الطريق. إذا أدري المتن كيف؟ متن مورد خاص مورد عام، ليه ارتباط شبكي؟ هاي الذي مر بنا الآن قبل قليل، ليه ارتباط شبكي ببقية المسائل وما ليه ارتباط؟ صوصات هاي بعثرات بعثورة، هاي الرواية في المسألة، هذه الرواية في تلك المسألة، تلك الرواية الثالثة في المسألة الثالثة، الرابعة في الرابعة، وهل مجرد لا ربط ولا نظم ولا تسلسل ولا رباط بينهم. إذا الرباط من تعرفه غير من التحليل؟ أنا لا أقول تحليل هل هو شيء ظني لا دليل له ولا سلطان، طبعا هذا غير حجة، استحليل ضمن ضوابط. طبعا أصل شبهة الإخباريين على الأصوليين على أساس هكذا، الإخباريين شلون؟ الإخباريين الحشوية بس يعتبر أنه أنتم أيها الأصوليين شلون هالحكي تجيبون اجتماع الأمر النهي والتزاحم والضد وكيت وكيت وفلان ومقدمة الواجب، هاي كلها من جيبكم جبتوا، ما موجود في الروايات. قوم يا عيني ما موجود في الروايات شلون؟ ومن قال لك أن كلام الأئمة فقط ألفاظ؟ تتغير تقول كلام الأئمة؟ هذا يرد حتى على الحشوية الأصولية. هل كلام الأئمة عليه السلام فقط ألفاظ؟ صوت ألفاظ؟ أو معاني تصورية أيضا؟ المعاني التصورية ليس من كلامهم؟ طبعا من كلامهم. المعنى الاستعمالي من كلامهم أو لا؟ نعم. المعنى التفهيمي؟ نعم. المعنى الجدي أيضا؟ نعم. المدلول الالتزامي؟ نعم. طبقات المدلول التزامي؟ نعم. زين كلامهم مو فقط المعنى التصوري اللغوي، كما أن القرآن هم هكذا، القرآن خب ليس فقط الألفاظ. فالمقصود على كل، أعيد ألخص المطلب نفسه، أن المنهج التحليلي مهم يا أخوان. اصلا الصناعه العلميه هي هذه، لا هذه هلوسات، هي استحسان. طبعا الاستحسان مو حجه، بس تحت ذريعه الاستحسان ليس بحجه والهلوسات ليست بحجه. تحليل المتن سد بابه تماما، اجمد على حرفيه النص، كيف يصير هذا؟ هذا مو درايه الحديث. ليتفقهوا يعني شنو؟ يتفقهوا يعني يرووا. ما الفرق بين يرووا ويتفقهوا في الآية الكريمة؟ نفر لكي يرووا، لولا نفر، غاية النفر يعني الرواية نفسه، النفر لأجل الرواية، تستقي الرواية من المعصوم من النبي ووصيه، غاية ماذا؟ ليتفقهوا يعني يفهموا. الفقيه سمي فقيه يعني يفهم، مو يحفظ الفهم. زين هذا الفهم، هذا الفقه لا أقول يكون بشكل عبثي تلاعبي، بلا شك هذا ليس بحجة بلا غير، لكن لابد أن يفهم طبقة طبقتين ثلاث عشر من مفاد الحديث بموازين بروابط. على كل هذا أمر قد يدرك ولا يوصف، بس واحد لازم يعني يتروى فيه يتأمل فيه. منهجين موجود، منهج تشوفه حشو جمودي حرفي على الألفاظ وهو حقيقة حشوي قشر الذي بتسمي، ومنهج لا يحلل حلل المتن شنو كيف كيف. الآن نرجع إلى هذا المطلب، إذن هذا الذي صلى قائما وترك الركوع والسجود هذا أليس هناك فرق إذن بين أصل انعقاد الصلاة الجماعة والمتابعة؟ واضح في هناهم فرق. إذن ما يمكن أن نجعل انعقاد الجماعة وبقاء الجماعة هو عين المتابعة وعين الاعتداد بالركعات، ما يمكن يا أخي، هذا هو فاتح وهو صريح. لا تقل لي إن في باب صلاة الجماعة ليس هناك جعلان للشارع مجعولان، لما؟ أصل انعقاد الجماعة جعلون، والتوافق في الركعات بين المأموم والإمام، احتساب المأموم لوظيفته بوظيفة الإمام أمر آخر، ليس شيئا واحد سيان مدمج. زي هذه مورد الرواية الأولى. لاحظوا مورد الرواية الثانية. طبعا مورد الرواية الثانية إذا في غيرها من الأيام صلاة الجمعة والجماعة كانت لم يجر بسبب السهو صار عنده وبسبب الزحام. شوف تعدد العلل. ها بعد مو مورد واحد تقول لي هذا مورد. ها شوف شامة التعميم لا أقل التعميم لا نعمم ونعمم. من تعمم لا تعمم هو من التحليل. واضح أنه مو من خصوصا المورد الجمودي. لنذهب أيضا لموثقة حفص. موثقة حفص رجل أدرك الجمعة ومنعه الناس وركع مع الإمام ومنعه الناس من السجود، السجود للركعة الأولى حتى قام الإمام للركعة الثانية. وهذا جهلا حيرة لم يسجد ليلتحق بالإمام. دققوا لن هذا وذكرنا أن هذه الرواية محل فتوى المشهور إطباق، والسند معتبر لدينا ومحل فتوى. فمأموم ائتم بالإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة أي من صلاة الجمعة ومنعه الناس من السجود حتى قام الإمام للركعة الثانية، وبحمد الله منع من الركعة الثانية الركوع الركعة الثانية هذا، لأنه في حيرة وجهل لو ركع شان بعد صار ركوعين بلا تخلل سجدتين. منع أيضا من ماذا؟ منع هذا المأموم مرة أخرى من ركوع الركعة الثانية. فحال الآن ماذا؟ عند قيامان، يعني القيام الأول كان مع الإمام، الركوع الركعة الأولى أيضا أتى به مع الإمام. لما سجد الإمام سجدتي وسجود الركعة الثانية سجد معه بنية هني هكذا قال الإمام في جواب المعصوم، قال إن نوى متابعة فلا يعتد بالسجدتين. السجدتين السجدتين التي أتى بهما الإمام للركعة الثانية والمأموم أتى بهما ماذا؟ متابعة. وإن نوى بهما الركعة الأولى فالسجدتين يعتد بهما للركعة الأولى للمأموم، لكن على المأموم أن يأتي بركعة ثانية. هنا نريد نحلل هذا المتن الذي أفتى به الكل. كيف نحلله؟ نحلله أنه شوف لاحظوا هنا جماعة المأموم بقيت أو لم تبقى؟ بقيت، مع أن المأموم دققوا شوفوا شوفوا الفيلم الآن شلون. هذا الفيلم يا أخي مو ظن مو استحسان مو تذوق، حقيقة. خلينا نلاحظ تحليلي في قبل دعوة السيد خوي ومدرسة السيد خوي رحمة الله عليه. هني فيلم الإمام بدأ المأموم بعد بدأ مع الإمام وسط الصلاة الإمام استمر المأموم شنو وقف؟ وقف التعداد إيجادا للركعات إلى أن وصل الإمام إلى السجود الأخير. المأموم جعل السجود الأخير للإمام هو سجود ماذا؟ سجودا لمن؟ سجود للركعة الأولى له. شوف لاحظ ترتيب الركعات اختلف بين المأموم والإمام لو لا، وفي الأثناء اختلف، مو في البداية، في البداية كان توافقي، في الأثناء صار ماذا؟ صار اختلافي. هني فكك بين هيئة الجماعة وتطابق عدد الركعات أو لا، فكك أو لم يفكك؟ فكك. مما يدلل على أن هنا الشارع في هذا الجعل في دي الرواية الرابعة أيضا فرق بين ماذا؟ جعل انعقاد أصل الجماعة شيء، والتطابق في تعداد واعتداد بالركعات شيء آخر. هذا الذي نصل إليه، هذا مو ظني وبني، لا هذا واضح مبين. إذا تبين هذا، إذا ما يمكن في كل مورد كانت رواية في كيفية التحاق المأموم بالإمام لأجل الركعة نقول لا هذا لأصل أصلاً عقاد الجماعة، ما له صلة. لا يمكننا أن نجعل الروايات المتعرضة لشراء، دققوا، لشرائط الاعتداد بالركعة أنها متعرضة لأجل في مقال أنها متعرضة لجهة أنها متعرضة لجهة أصل انعقاد الجماعة، ما له صلة. الروايات التي هي في مقام الاعتداد بالركعة، التطابق بين ركعات المأموم والإمام واعتداد المأموم بركعات الإمام، هذا شأن غير انعقاد الجماعة وغير بقاء الجماعة. السيد الخوي ربط بينهما رحمة الله عليه، مو فقط السيد الخوي وتلاميذه، ما أقول كل تلاميذه، كثير أكثر تلاميذه لعله، بل حتى بعض المشهور في بعض الموارد ربط بين ماذا؟ بين مورد الاعتداد بالركعات بين المأموم والإمام والتطابق بين ركعات المأموم والإمام، ربطها مع انعقاد الجماعة. كيف تربطها والحال أنه هذه الآن رواية أربع، وستأتينا المزيد بعد من الروايات في المسائل الأخرى، مفادين. هذا هو اللي يسمونه الصناعة العلمية، أنك تأخذ الرواية تدقق موضوعها الأصلي ما هو، الجهة الأصلية التي الرواية في صددها أو الآية ما هو، هل هو مندمج مع جهة أخرى، مفكك عن جهة أخرى، عين جهة أخرى أو جهتان. هذا لاحظ بمراعاة التوصية التي تعرضنا لها في بداية البحث عن الأكابر، إن لما تقرأ مسألة أو استدلال مسألة لا تقتصر على إيش؟ على تلك المسألة، راجع مسائل أخرى شوية تعطيك صورة شوية واضحة كاملة وسيعة. إذا استخلصنا من هذه المسألة ورواياتها تعدد حيثية انعقاد الجماعة وحيثية بقاء الجماعة وتغايرها مع متابعة المأموم للإمام وتغايرها مع تطابق ركعات المأموم مع الإمام، في فرق بينهم، لأنه هذا أمر واحد. هاي نكتة مهمة، فإن شاء الله المسائل لاحقا نستفيد من هذا المطلب. وهنا مر بنا أمس بعد أن رغم المتابعة صار فيها فاصل، إلا أنه شنو، الجماعة باقية أو مو باقية؟ باقية. إذا مو بهالدقة وبهالضيق لما لنا في انفكاك في الحيثية بين انعقاد الجماعة وبقائها وتطابق واعتداد الركعات؟ هاي نقطة مهمة، اللي حتى كثير من الفضلاء أو كثير من المؤمنين على كل في بعوث الجماعة هو سوسو من الجهة. بابا الجماعة تبقى الجماعة شوية بين لها عرض عريض قمطاطة شوية قابلة للتوصيل. الاعتداد دقيق، نعم. التطابق بين ركعات المأموم والإمام هذا شيء دقيق، بل هذا بالإنش بالفت تحسبه وما تحسب، صحيح، هذا صحيح. أما أصل الجماعة لا، هذا شوية مطاطة. الجماعة كانها ظرف قابل للتمطط والتوسع. أما شلون تبني في هذا الظرف من تطابق ركعات الإمام والمأموم؟ هذا مراقبة. لاحظوا هذا ليس تذوق واستحسان، هذا تحليل مجعولي، وأن هناك جعلين ومجعولين، لأنه جعل مندمج واحد ومجعول مندمج واحد. هي النكتة تحليلية. ودوما لازم احنا نمرس أنفسنا في كل الأبواب وكل مسائل على هالوتيرة اللي مرت بنا توصية الأعلام الكبار في بداية البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.